بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: النظر إلى وجهي علي عبادة. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله، تم الحديث والكلام فيما تقدم في بحث إرادته في الفصل السادس. ننتقل معكم إلى الفصل السابع في كلامه تعالى. من الصفات التي هي مثار جدل وكلام في معناها بين الطوائف الإسلامية، بل بسببها يعني برسالة يعني حوادث سيئة وفي المجتمع الإسلامي المجتمع الديني، نتيجة الخلاف والاختلاف من جهة، ونتيجة الاستقلال السياسي للسلطات أنذاك بين من أيد هذا الاتجاه أو أيد هذا الاتجاه، أو لإشغال المسلمين بأمور هنا أو هناك ومشاكل ذلك. وذاك يكون البحث في الكلام الإلهي في مسارين. المسار الأول في بيان حقيقة الكلام، ما معنى الكلام الإلهي، ما معنى أن الله تعالى متكلم. والمسألة الثانية في أن هذا الكلام الإلهي هل هو حادث أم قديم. فعندنا بحث بالنسبة للبحث الأول. ذكر المصنف هنا آراء ثلاثة في المقام. الرأي الأول هو ما قالت به العدلية. العدلية المقصود بها في الاصطلاح الكلامي هم المعتزلة والشيعة الإمامية، يسمون بالعدلية. لماذا؟ وذكر هذا في الحاشية، ومعروف لديكم أنه سمي بالعدلية لأنه أخذ العدل أصلا من أصول الدين، وأنهم يؤمنون بقاعدة الحسن والقبح العقلي أو العقليا، كما سأتي إن شاء الله فيه بحث العدل يأتينا هذا البحث. على كل حال، العدلية ويرون أن كلام الله ما هو أساسا، ما حقيقته. كلام الله عبارة عن أنه يخلق ويوجد الصوت في شيء من الأشياء، ما يشاء من خلق. يعني كما أوجد الصوت وين؟ في الشجرة التي كلمت موسى على نبينا وآله وعليهم وعليه السلام، أو يجدها في الجدار، أو يجدها في القمر أو الشمس خليها تتكلم. إذن هو خلق من مخلوقات الله، مثل ما الله يخلق أي شيء يخلق هذا الصوت. يعني مو تفتي لها النقطة، مثل ما يخلقني مثلا يخلقك الله سبحانه وتعالى يخلق هذا الصوت، لأنه لا نعتقد بأن الله هو محل هذا الصوت وأن الله هو يحل فيه أو يعرض عليه، لأن الله ليس محلا لحلول مثل هذه الأمور المتغيرة المتبدلة كما قلنا. فإذا الله يوجده في اللوح المحفوظ، يخلي جبرائيل يتكلم، يخلي نبي يتكلم، يخلي شجر يتكلم، يخلي كذا يتكلم وما إلى ذلك. هذا ولذلك يسمونه بالكلام اللفظي. خب إذا كان هذا المعنى بلا شك ولا ريب، شو يكون بعد حسب الميزان اللي أخذنا بين الصفة الذات الفعلية، ماذا يكون هذا الكلام اللفظي؟ من أي قسم؟ الفعل، حسبتم صفات الفعل، لأنه ينتزع من مقام الفعل الإلهي. الله لما شفناه أخرج صوت من الشجرة لنبي الله موسى مثلا، قلنا أن الله ماذا فعل هذا الفعل وكان متكلم، مثل ما نقول خالق، مثل ما نقول رازق، مثل ما نقول قفام، مثل ما نقول كذا. خب هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هي نظرية الأشاعرة في كتبهم المعروفة اللي هم الأشاعرة. طبعا هم أتباع أبو الحسن الأشعري معروف، اللي كان معتزليا ثم انتهج منهج خاص، ترك واصل بن عطاء المعتزلي ونحى منحا خاص، وهو طبعا من أحفاد أبو موسى الأشعري المعروف. هذا الأشعري الآن تقريبا المدارس السنية اعتمدوا يعني التقليد العقائدي والمرجع العقائدي لبعض الطائفة السنية، يرجعون في أمور العقائدية لهذا الأشعري اللي هو أبو الحسن الأشعري. وبالأشاعرة يعترفون بالكلام اللفظي، يقولون في كلام لفظي ما ننكر، وكلم الله موسى تكليما مثلا، كلم الله بالشجر، يقولون بأن الله ليس له كلام لفظيا، لا موجود كلام لفظي لله، ولكن يضيفون شيء آخر ويسمونه بالكلام النفسي أو النفساني. الكلام النفسي يعني المرتبط بالنفس. ونذكر بعدين عبارة الخوش القوشجي في التطبيق، نذكرها في بيان التفسير. حاصل كلامه هو أن الإنسان مثل الإنسان الآن عندما يريد أن يتكلم، الإنسان عندما يريد أن يتكلم ماذا قبل الكلام؟ شوف هذه المعاني موجودة في أعماق نفسه، صح؟ يريد أن يلقي خطاب عن الثورة الحسينية مثلا، شوف معانيها موجودة في أعماقه، وعلى شو يسوي؟ يحولها إلى ألفاظ يتلفظها، لكن معانيها يفكر فيها، يتأمل، يقدم، يأخر. شوف كل حديث نفسي كلاما مرتبط بالنفس. فيقولون هكذا لله أيضا سبحانه وتعالى بما يناسب شأنه، هناك كلاما نفسيا مرتبط بمن؟ بالذات الإلهية. وإذا قبلنا هذا المعنى بعد شو يصير الكلام النفسي؟ من أي صفات؟ أحسنت، من الصفات الذاتية، لأنه ينتزع من مقام الذات. واضح؟ يعتبروه صفة ذاتية، قديم بقدم الذات مثلا، مرتبط بالذات، وما شاكل ذلك. هذا هو رأيهم في هذا المعنى. لكن هذا الكلام الذي ساقه هؤلاء
يعني مسألة الكلام النفسي من الأمور التي لا يخلو فيها إما أنها ترجع إلى العلم، يعني علم الله،
فما في شيء اسمه ماذا؟ كلام نفسي، لأنه يرجع إلى علم الله بعد، الله يعلم بها الحقائق في ذاته، ثم مثلا يجعلها يخرجها مثلا، يجعل هذه المعاني ألفاظا صوتية مجعولة مخلوقة في شجرة مثلا، وبين مرادة مثلا، فترجع إلى صفة العلم، ما في شيء معنى صفة كلام نفسي. أو كما يقول جملة من أعلامنا وأكثر علماء، صار الكلام النفسي غير واضح أصلا حتى عند أهله، يعني شيء ما له معنى محصل، بتعبير العلامة الحلي، كم نظرية عند الأشاعرة وبعض النظريات ما بتتعقل مثلها، مثل الكسب كما سيأتينا إن شاء الله في مسألة الجبر والاختيار، عندهم نظرية أيضا الأشاعرة، يقول غير متصورة، غير فإذا كان الشيء غير متصور فلا يمكن الحكم عليه، الحكم والتصديق فرع ماذا؟ فرع التصور. أنا أتصور شيء عشان أحكم عليه سلبا أو إيجابا، ما شيء لا لا أستطيع أن أتصور أساسا، فلا أحكم عليه لا سلبا ولا إيجابا. واضح هذا المطلب؟ هذا راد يعني مختصر لهالكلام. النظرية الثانية طبعا كلام مفصل، طبعا يترجع مثلا إلهيات الكتاب الكبير في الجزء الأول، هناك ما شاء الله من أبحاث مفصلة، لكن احنا بعد كما تعلمون نمشي على مسلك الكتاب، بعض الأمور محتاجة ناخذها. النظرية الثالثة نظرية من؟ وياي الحكماء الفلاسفة يعني، والحكماء، الحكماء لم ينكروا وياي الكلام اللفظي، هذا أمر موجود والقرآن شهد على ذلك، الروايات يعني ممكن في حد، ما هو مستحيل، واقع والوقوع دليل إمكانه. وعلى المشكلة أن هناك كلام لفظية، وكلم الله موسى تكليما، أو الله يجعل الجدار يتكلم أو الشجرة تتكلم، لكن وسعوا في معنى الكلام بأي نكتة بأي سبب. قالوا الكلام ماذا يراد منه لما الواحد يتكلم؟ ماذا يراد أو ماذا يريد هذا المتكلم؟ ويقول مثلا ذهبت إلى الصلاة، ذهبت إلى الزيارة، ذهبت إلى المسجد، ذهبت إلى الدرس، ذهبت إلى صديقي، وما يريد يخرج ما في باطنه من معاني من خلال الألفاظ، فيلبسها بلباس الألفاظ، فتكون الألفاظ دلالة على ماذا؟ على مدلول، وهو المعاني الموجودة في أعماق النفس الإنسان مثلا. لو كان هناك فعل يبرز مكنوناتي، مثل عن الرسام، الرسام عندما يريد يتكلم عن لوحة جميلة وكذا يقدر، عنده طريقة لما يتكلم عنها ويصفها لك وانت تكتب وراء، أو ماذا يفعل؟ يرسمها لك في لوحة ساكت صامت ويرسمها، انت تطالع مثلا بعد ما انت ما شاء الله حديقة مثلا الكوخ البيت كذا المحل الذهب الناس كذا ما شاء الله، تك صورة جميلة جدا عن شيء معين، يقول هذه كلها في أعماقي أنا وش حولتها إلى صور. هذه الصورة فعل وليس أمر لفظي. فمن هنا قالوا الكلام يوسع معناه، الكلام لا ينطبق فقط على الألفاظ، بل الكلام يشمل حتى الأفعال الخارجية تكون. لماذا؟ لأي نكتة؟ لنكتة كاشفيتها عما عند من؟ أحسنتم، عند المتكلم، سواء كتكلم بلفظ أو تكلم بفعل. أحسنتم، فوسعنا لهذه النكتة، توسيع تطوير صح التعبير. وهذا ما شاء الله في القرآن موجود، الروايات موجودة، مثلا في قوله تعالى مثلا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله بعد وكلمته، يعني هذا كلمة، كلمة يعني دال على عظمة الله، على قدرة الله، على علم الله، على عظمة الله. فبدل ما يكون مثلا الله يتكلم يقول موسى أو عيسى، عيسى هو كذا كذا كذا، الله نفسه يجعل عيسى مخلوقا يكشف بكمالاته عن من؟ أما عند الله أو عن بعض كمالات الحق سبحانه وتعالى. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، سورة النساء 171. ولك عندنا روايات كثيرة في مقامات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. الإمام الصادق ماذا يقول عيسى؟ نحن الكلمات التامات، عندنا كلمة وعندنا تمام الكلمة الأعظم، يعني يصير مظهريتها أتم للكمالات الإلهية. ماري بالتفتين الإمام الصادق يقول نحن الكلمات التامات، يعني نحن نظهر الكمالات الإلهية بشكل أجلى وأعظم لمقامهم وقربهم، لأن الكلمة تعني هي الآية، تعني المظهر. نحن الكلمات التامات، نحن الأسماء الحسنى، يعني مظاهر الأسماء الحسنى الإلهية. فإذن الكلمة وسعت طورت فجعل أن الفعل والأفعال الخارجية للواجب تكشف عن ماذا؟ وياي تكشف عن كمالاته وعظمته، فتكون الفعل كلام الله، يعني السماء لا شوفها كلام الله، أنت كلمة الله، الشجرة كلمة الله، ليش؟ لأن تحكي شيء من بعض كمالاته. فكلما كانت الكلمة أتم فش تصير؟ أو كلما كانت الكلمة تكشف أكثر عن صفات الله شو نسميها؟ كلمة تامة. والكلمات التامات كالنبي وآل بيت صلوات الله وصديق الزهراء صلوات الله وسلام عليهم أجمعين. وعلى هذا المعنى يقول عندما نأتي، واضح الفكرة الآن، إن عرضنا الآراء الثلاثة، يقول في مقام المقارنة والمقايسة نجد أن المعنى الثالث وما ذكروا الحكماء أتان، لأنهم في النتيجة ما حصروا الكلام في الكلام اللفظ كما في الرأي الأول، فقالوا الكلام تارة يكون لفظيا وتارة يكون فعليا، عسفة كلمة الله كلام الله، وهذا أتم. وعليه كما قلنا الشواهد معاية رؤيت والعقل هم يقبل هذا المعنى. أما نظرية الأشاعرة كما قلنا لا أخطأوا، أنهم أولا الكلام الفعلي جعلها بالكلام اللفظي، وادعوا قسم آخر كان يسمى بالكلام النفسي وجعلوا أمر ذاتي لله. قلنا هذا غير متصور وغير، أما نرجعوا للعلم فما في شيء اسمه كلام، الكلام النفسي إجابه لأنه عبارة عن حقائق موجودة في الذات الإلهية، عين ذاتي مثلا العلم كما تكلمنا عن العلم بذاته، علم بالحقائق قبل الإيجاد في العلم الإجمالي في عجل الكشف التفصيلي كما شاهد، ويرجع إلى هذا المعنى ما عندنا مشكلة. أو أنه أمر غير متصور، ما نصير نصوره لكي نحكم عليه. أما العدلية أصابوا من جهة وأخطأوا من جهة، أصابوا من جهة أن قالوا الكلام لفظ صحيح فعل، ما قبلوا كلام الأشاعرة وغيرهم، ومن جهة أخطأوا أو لم يصيبوا من جهة أنهم حصروا الكلام في وين؟ أحسنتم، في الكلام اللفظي، حصروه في الكلام اللفظي. خلنا نطبق العبارة، واضح هذا البحث الأول؟ طبق العبارة، يأتي البحث الثاني. خب، قال الفصل السابع كلامه تعالى: أجمع المسلمون تبعا للكتاب والسنة. أننا والله تكلم عن نفسه أنه يا الله يتكلم، الله كلم موسى أن كذا، والروايات أيضا: أجمع المسلمون تبعا للكتاب والسنة على كونه سبحانه متكلما، ولكنهم اختلفوا في أمرين. أولا تفسير حقيقة كلامه تعالى، ثانيا حدوثه وقدمه. يقول: لقد شغلت هذه المسألة بال العلماء والمفكرين الإسلاميين في عصر العباسيين، وحدثت بسببه مشاجرات بل صدامات دامية. استجل لقرى التاريخ، عجيب هذه المسألة، وقد أثيرت حتى من زمن بني أمية أيضا، أثارها بعض النصارى المقربين في البلاط الأموي عشان يشغلوا المسلمين ويفتحوا لهم باب وكذا وغيره، أي وكذا على كل حال. تذكرها الكتب الكلامية هذا المعنى. وعرفت هذه المحنة بمحنة ماذا؟ بمحنة القرآن، كرسينا في البحث الثاني: هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ فيلزمنا البحث والتحليل حول ذينك الأمرين على ضوء القرآن والنقل المعتبر. فنقول: الأقوال في تفسير كلامه تعالى، الأقوال التي ذكرها المتكلمون والفلاسفة في هذا المجال ثلاثة: نظرية العدلية، وهو أن كلامه تعالى عبارة عن أصوات بعد وحروف غير قائمة بالله تعالى، خلوك وياي، قياما حلوليا أو عروضيا، بل يخلقها في غيره كاللوح المحفوظ أو جبرائيل أو النبي أو غير ذلك. فكما يكون الله تعالى منعما بنعمة يوجدها في غيره، الله ينعم عليك بنعمة، يخلق فيك العقل مثلا، يخلق فيك الشجاعة مثلا، تكلم، فهكذا يكون متكلما بإيجاد الكلام في غيره، وليس من شروط الفاعل أن يحل عليه فعل. هل يقول بأن الفاعل لابد أن يكون هو اللي يصدر منه؟ لا لا، الله يوجد هالشيء مثل ما كثير من الأمور حتى في الأفعال الإنسانية، يكون فعل زيد لكن يخلي فلان يتحرك له مثلا، يقول له أنت قم بهذا الفعل وينسب الفعل إليه. وهذا المعنى من الكلام يسمى بالكلام اللفظي. وبالنتيجة قال: وهو من صفات فعله تعالى حادث بحدوث الفعل. هذه إذن النظرية الأولى. أي غير قائم بالله تعالى قياما حلوليا أو عروضيا. حلول يعني متحد بالله، عارض يعني أمر عارض عليه، ليس أمرا ذاتيا لا أنصح التعب، كأنه بهذا المعنى يعني غير قائم تعالى قياما حلوليا أو عروضيا. طبعا هني أشوف العبارة تكون حلوليا أو صدوريا مو عروضيا. حلوليا يعني يحل عليه الشيء، صدوريا يصدر منه الشيء، وهذا أدق، يعني هذا الكلام ليس هو حالا في الله وليس هو صادر من الله، يعني الله هو الذي يتكلم بالألفاظ. فنشوف العبارة أدق بهذا: قياما حلوليا، وعادة الحلولي يقابل الصدور وليس العروضي، والله العالم. نشوف من هذه الجهة يعني يعني أمر عارض عليه، يعني كأن الحلول أمر ذاتي فيه، حال فيه مثلا، متحد معه أنا، فما كذا والله العالم. بعد عروضيا يعني صير عارض عليه من الخارج، واضح؟ حلولي من الداخل يصدر منه من داخل، استخبره من داخلي، بينما العروض كان شيء خارجي يعرض بالكلام على الله. واضح؟ فلا هذا ولا هذا.
وليس من شرط الفاعل أن يحل عليه.
إيه؟ وليس من شرط الفاعل عليه فعله. يعني بعبارة أخرى، يعني هل من شرط أن يقول فلان فعل شيء بالضرورة أنه ماذا أن يصدر منه بهذا اللحاظ؟ يعني لما يقول الله متكلم، هل بالضرورة أنه الله لابد هو يتكلم عشان أقول الله متكلم، أو لا يخلق الكلام في حالة في شيء آخر؟ يعني مثل حين الإنسان مثلا عندما نأتي ونقول مثلا هذا العالم كتب هذا الكتاب، هل بالضرورة أنه يصدر الكتاب مباشرة يكتبه ولا لا؟ حتى لو كان يملي على تلميذة وتلميذة يكتب فيم ينسب الكتاب له، ماكم وانا إيه. فإحنا نريد نقرب هالفكرة بالنسبة للكلام الإلهي اللفظي، معناه أن الله سبحانه وتعالى يتلفظ ويحل عليه عشان نقول الله فاعل الكلام. لا، الله فاعل الكلام اللفظي، يعني يخلقه في شيء، وليس بالضرورة إسناد الكلام إليه بالضرورة أن يكون صادرا منه، أما صدورا حلوليا أو صدورا صدوريا أو حلوليا أو عروضيا. واضح العبارة؟ خب، لا، وليس من شرط الفاعل أن يحل عليه فعل، يعني يكون حالا فيه مثلا، ليس بالضرورة، هذا مقصوده، ليس بالضرورة يكون حالا فيه عشان ينسب أن هذا فعلي، لا، استر مني أفعال وليست حالا فيه. أي مثلا من أقول أنا باني هذا البيت، هل هذا البناء يعني حل فيي أنا ولا أمر صدر مني مثلا؟ ترى هم ينسب لي من هذا البناء ليس حالا فيه مثلا. خب تأملوا في العبارة. خب، نظرية الأشاعرة، يظهر من مؤلف المواقف أن المواقف هذا اللي في صفحة 93 تهني مر على اللي يعني مجلد الثامن، يعني نظرية الأشاعرة يقول يظهر من مؤلف المواقف أن الأشاعرة معترفون بالكلام اللفظي وبأنه حادث، ولكنهم يدعون معنى آخر وراءه ويسمونه بالكلام النفسي. خب، قال الفاضل القوشجي من أعلام العامة اللي شرح التجريد وعنده كتب أخرى، هذا شرح للتجريد، إن التجريد هو المثل المحقق الطوسي، علماءنا الكبار محقق الطوسي نصير الدين لأستاذ العلامة الحلي ولشرح العلامة الحلي اللي يدرسوا في الحوزة، لكن لأن متن كتاب عظيم حتى علماء العامة هم شرحوا كتب كثيرة، هم شرحوا شروحات عند العامة والخاصة، هذا الكتاب اللي هو تجريد نفسه، متن التجريد، لأن فيه منطق وفيه فلسفة وفيه عقائد كلام. هو القوشجي في تفسير الكلام نفسه يقول إن من يورد صيغة أمر أو نهي أو نداء، يعني يقول لك روح صل أو صم أو لا تكذب أو يا فلان يا كذا، أو إخبار يخبرك عن شيء وقع أو استخبار يريد يستخبر منك أو غير ذلك، ها ماذا؟ إن من يورد يجد في نفسه معان يعبر عنها بال الفاظ التي نسميها بالكلام الحسي، فالمعنى الذي يجده في نفسه ويدور في خلده لا يختلف باختلاف العبارات بحسب الأوضاع والاصطلاحات، ويقصد المتكلم حصوله في نفس السامع ليجري على موجبه، هو الذي نسميه الكلام النفسي. ذلك بعض مستدل بهذا البيت إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، الكلام اللي في الفؤاد في النفس هذا الكلام النفسي، يعني هذا الذي يطلع على اللسان هذا دليل على ذاك، فالأصل هو الكلام النفسي. والكلام اللفظي كاشف ودليل عنه. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هو هذا شرح التجريد للقوشجي صفحة 319. يقول: وهذا المعنى من الكلام على فرض ثبوته يكون من صفات ذاته تعالى، إذا قبلناه يكون بعد صفة ذاتية، وقديم بقدم ماذا؟ وياك بقدم بقدم الذات، ولكنه ليس أمرا وراء أمرا وراء العلم التصوري والتصوير. يقول علم هذا النتيجة، حتى أنت في لما تفكر فيه في أعماقك شو تحس أنت ذي معلومات علم يعني، مو في كلام نفسي. فلا يثبت كلاما ذاتيا، أو فلا يثبت كلاما ذاتيا بالمعنى الحقيقي للكلام. وأما تسمية العلم بالكلام على سبيل تقولي لا هو يعني هو علم لكن سميه كلام مجازي، يقول ما خارج عن الموضوع، احنا كلامنا في الحقائق وليس وين في المجاز. ونسمي الرجل الشجاع أسد، ايش بيصير يعني؟ واضح عندنا من هذه الجل كلام، نتكلم عن حقائق والمعارف ما ترتبط بالمجازات والتخيلات يقول: وأما تسمية العلم بالكلام على سبيل المجاز فهي خارج عن موضوع البحث. ثالثا قال: نظرية الحكماء. ذهبت الحكماء إلى أن لكلامه سبحانه مفهوما أوسع من الكلام اللفظي، بل كلامه تعالى هاوياي مساوق لفعله سبحانه، فكل موجود كما هو فعله شصير ومخلوقه كذلك كلام له تعالى، ونسميه بالكلام الفعلي، أو نسميه الكلام الوجودي، كلام المظهري. ما جئت فأعبر لا مشاحة في الاصطلاح. توضيح ذلك أن الغرض المقصود، ليش الإنسان يتكلم؟ ذلك يقولون أعرب عن نفسه، ما تشوف يقولون أعرب، أعرب يعني ماذا؟ يعني أظهر ما في نفسه من معاني، سواء نحن يظهرها كما قلت بألفاظ فنسمي كلام لفظي، أو بفعل يرسم لك لوحة ولا إشارة ولا شيء ولا كذا، يصير فعل، يصير كلام الفعل. الفعل يتكلم، وحين مثلا موجود حين في البرامج الصورة تتكلم، فلا تعليق، يجيك صورة مآسي، صورة كذا، صورة كذا، يقول في الصورة ماذا تتكلم، ما حد يعلق صورة جامدة أو كذا، مقطع فيديو يتحرك كذا، صورة تتكلم بهذا المعنى. توضيح ذلك أن الغرض المقصود من الكلام اللفظي ليس إلا إبراز ما هو موجود في نفس المتكلم ومستور عن المخاطب والسامع، فالكلام ليس إلا لفظا دالا على المعنى الذي تصوره من المتكلم وأراد إيجاد في ذهن السامع. فحقيقة الكلام، شو تصير حقيقة الكلام؟ هي الدلالة والحكاية، أو الدلالة والحكاية يعني ما يدل على شيء ويحكي عن شيء. ولا شك أن الفعل يدل على وجود فاعله بعد، وعلى خصوصياته الوجودية. الفعل، شوف أنت الرسام الدقيق تأمل في رسمته، ما تكشف له، شوف عن المعاني العظيمة اللي احتوى هذا الرسام، عن قدرته، وعن يعني عن مثلا عن دقته وعن عبقريته. شوف سبحان الله، صورة تتكلم وياك كلاما بالفعل. ولا شك أن الفعل يدل على وجود فاعله وعلى خصياته الوجودية، فيصير بعد كل الكون بعد كلام الله، كل ما سوى الله كلام الله، كلمة الله، مع التفاوت الموجود بين كلمة وأخرى. وليس الفرق بين دلالة اللفظ على المعنى ودلالة الفعل على الفاعل ماذا؟ إلا أن دلالة الأول ما هي؟ وضع اعتباري، ودلالة الثاني تكويني عقلي. والدلالة التكوينية العقلية شو تصير؟ أقوى من الدلالة اللفظية الوضعية. وعلى هذا فكل فعل من المتكلم أفاد نفس الأثر الذي يفيده الكلام، ماذا؟ من إبراز ما يكتنفه الفاعل في سريرته من المعاني والحقائق، يصح تسميته كلاما من باب التوسع والتطوير، يعني توسع في معنى الكلام، تطوير في مفردة الكلام بأن تشمل اللفظي والفعلي. يقول: ونظرية الحكماء في تفسير كلامه تعالى مطابق لإطلاقات الكلام الإلهي. يعني نقول لو جئنا احنا في الآيات والروايات ما شاء الله نجد هذا الأمر واضح في الكتاب والسنة، فالقرآن يصف المسيح عليه، يصف المسيح على نبينا واله عليه السلام ماذا؟ بأنه كلمة الله التي ألقاها إلى مريم العذراء. قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من. وقد فسر الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عيسى قوله تعالى بفعله الذي ينشئه ويمثل، حيث قال: يقول لمن أراد كونه كون فيكون. يعني كلام الله ماذا يقول؟ كلام، لكن كلام ماذا؟ فعل، فعل الله كلامه يصير. يقول لمن أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع، الله ما يتلفظ، استغفر الله، ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه. شوف نص بعد، لاحظوا العبارة، وإنما كلامه ها سبحانه فعل من أنشأه ومثله. عبارة دقيقة في المطلب، نص في المقام. نهج البلاغة الخطبة 186 واضحة في المطلب. يقول: وبذلك يظهر أن الصواب من الآراء المتقدمة هو نظرية الحكماء، وأما نظرية العدلية من المتكلمين فهي غير منطبقة على جميع مصاديق كلامه. العدلية صحيح ذكره بس الكلام اللفظي، لكن ما جابوا الكلام الفعلي، فتصير ناقصة من هذه الجهة. طبعا ليس كل العدلية، العدلية في قبل الإمامية وعلماءنا وغيرهم يقولون بالكلام الفعلي، لكن كلامه يتكلم عن مطلق العدلية عامة بين المعتزلة والإمامية بشكل عام. ولا العلماء العدلية واضح عندهم مسألة الكلام الفعلي وكذا، وفق الآيات والروايات والأدلة.
هذا كلام بأخ النظرية الأولى يعني لم يحصروا
يعني هو جابه كآراء، يعني الآن يعني إثبات شيء لا يفني عداء، يعني ما في الآن من كلامهم دلالة واضحة على أنهم ينفون لكن هذا لأنه جاء متأخر، هذا البحث كون الكلام الفعلي تحقيقات متأخرة تقريبا، ما كانت تعبنا البراهين دلالة واضحة فيها، علماء حققوا فيها أكثر أكثر بطلع هذا المنتوج وهذا الفكرة. يعني على كل حال، وبذلك يظهر أن الصواب من الآراء المتقدمة هو نظرية الحكماء، وأما نظرية العدلية من المتكلمين فهي غير منطبقة على جميع مصاديق كلامه سبحانه، وإنما هو قسم قليل من. وأما نظرية الأشاعر فليس له أثر في الكتاب والسنة. هذا الكلام النفسي وين؟ لا الكتاب يدل عليه ولا رواية تدل عليه. فالعدلية أصاب من جهة وأخطأ من جهة أخرى، حسب فهم الكاتب، يعني بحث في محله. أصاب في جعلهم كلام تعالى من صفات أفعال سبحانه، صحيح من الصفات الفعلية، وأخطأ في حصره في الكلام اللفظي لأن معنى الكلام الفعلي. ولكن الأشاعر أخطأوا في جهتين، في حصر الكلام الفعلي بالكلام اللفظي، وفي ادعاء قسم آخر، يعني قالوا ما عندنا كلام فعلي بس عندنا كلام ماذا؟ لفظي. هذا خطأ. وفي ادعاء قسم آخر من كلام سموه ماذا؟ بالكلام النفسي، وجعلوه وصفا ذاتيا له تعالى. واضح هذا المطلب؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام بحمد الله في البحث الأول. البحث الثاني وهو الكلام فين في مسألة أن كلام الله سبحانه وتعالى وخصوص القرآن، طبعا الكلام في القرآن الآن مختص في القرآن، هذا القرآن ليس كلام الله، واضح أنه كلام الله، كلام الله بلا شك، القرآن وياي كلام الله. حين سؤال كلام الله هذا مخلوق حادث أم قديم؟ مخلوق أو قديم؟ وقع نزاع في هذه المسألة، نزاع طويل عريض. ها فصار عندنا نظرية القدم وعندنا نظرية ماذا؟ الحدوث، وعندنا نظرية تجمع بينها تقول هم عندنا هو من جهة قديمة ومن جهة هو حادث. ثلاث نظريات طرحت في المقام، واضح؟ وذكروا عليها أقوال. ثم بعد ذلك نقول ما هو الحق في المقام؟ نقول الحق في المقام بلا شك أن القرآن كلام الله، ولكنه ماذا؟ مخلوق حادث وليس بقديم. كلام الله ليس هو الله كما في الروايات. أنا بختصر لأن راح أطبق، لأن ما عندنا مطلب زائد هو هذا، لأن ما بدعيد الآراء في المقام أكررها. إذن موقفنا الشرعي تجاه هذه المسألة من خلال الآيات والروايات ما هو؟ أن القرآن كلام الله، وكلام الله ليس هو الله، فكلام الله حادث مخلوق له سبحانه وتعالى. في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، في سورة الأنبياء الآية 2. ذكر، ما المقصود بالذكر هنا؟ القرآن، لأن في آية أخرى ماذا تقول؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. الذكر وين معنى هذا الآية؟ ماذا يعني؟ ما هو المقصود من الذكر هنا في سورة الحجر الآية 9؟ القرآن. الآية الأخرى وإنه لذكر لك ولقومك، سورة الزخرف الآية 44، هم المقصود بها القرآن. الآية ماذا قالت؟ ما يأتيهم من ذكر من رعي، ما يأتيهم القرآن من ربهم محدث، محدث يعني حادث وليس القديم الأزلي وكذا بتعبيرات. إذا نص القرآن يدل على أن الذكر وهو القرآن الكريم ماذا؟ أمر حادث. هذا يكفي فقط دليل في إبطال هذه الدعوة. هناك بحث، خب هذه القضية حدثت في زمن المأمون العباسي وقبله وبعده، وكان الأمة موجودين سلام الله عليه، خصوصا الإمام الرضا سلام الله عليه. وين موقفهم تجاه محنة حدثت بين المعتزلة اللي كان يناصرهم من؟ المأمون العباسي، يأخذ بآرائهم وقومهم وصلتهم وأعطاهم بتعبيرنا المناصب الدينية قضاة وغيره، وكان يشدد على أن مسألة ماذا؟ أن القرآن حادث في قبال الحنابلة. وأحمد بن حنبل يرى يشدد أن القرآن ماذا؟ قديم، بل من يقول أنه حادث كافر عنده، صارت دماء صارت حروب وغيره، وهذا أحمد بن حنبل السجن وضرب وكذا. لما تكست القضية راح المأمون، جاء مثلا حاكم آخر من المعتصم أو غيره عن ما في ذهن المتوكل أو كذا، انقلبت النسبة، ناصر من؟ الحنابلة. وأحسن تعاقب ذلك يقولون بخلق القرآن. فقضية تلاعبها من السياسة، تدخلت وحاولت تلعب على هذا الوتر الخلافي لتمزيق الأمة وإشغالها أساسا عن مسائل أخرى. ملتفتين لها النقطة؟ هذا حاصل ما يمكن أن يقول الأئمة في مثل هذا الظرف. ماذا فعلوا؟ أخذوا موقف الحياد، ما تكلموا لا عن أنه مخلوق ولا أنه قديم، لأن يريد يحفظوا شيعتهم من هذا المأزق. تفتن وياي؟ فيقول الإمام مثلا الإمام الرضا سلامه يقول ما تقف القرآن، فقال كلام الله لا تتجاوز، بس أعرف أنه كلام الله، عد مخلوق غير مخلوق هذه لا تتكلم فيها، اسكت. بعدين لما انقشعت المشكلة وتحلحلت وعدت الفتنة بتعبيرنا وحفظوا الشيعة خصوصا من هذه الفتنة، في رواية عن الإمام الهادي سلام الله عليه صريحة قال وليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله. يعني كلام شو يصير بعد القرآن؟ مخلوق نص. هذا هو موقف أهل البيت. أنا خسرت لك البحث، بس تعالوا نطبق، لأن ما في المطلب، لأن في نقل عبارات. واضح المطلب؟ قال المطلب الثاني كلامه سبحانه حادث أو قديم، اختلف في حدوث كلامه أو قدمه، والكلام مقصودنا القرآن هنا، على أقوال. أولا نظرية القدم، أول من أكد القول بعدم حدوث القرآن، بأن القرآن ليس بحادث وعدم كون كلام تعالى مخلوقا وأصر عليه، أهل الحديث. وفي مقدمتهم من؟ أحمد بن حنبل، فإنه الذي أخذ يروج فكرة عدم خلق القرآن، قال القرآن ليس مخلوق، بل بعض تجاوز من هذا التيار أنه مو بس الكلام مو مخلوق، حتى الورق والجلد هذا ما هو مخلوق زلهم كذا ولونه وغيره. يروج فكرة عدم خلق القرآن ودافع عنها بحماس متحملا في سبيلها من المشاق ما هو مسطور في زبر التاريخ وليك نص نظرية في هذه المسألة. قال والقرآن كلام الله ليس بمخلوق قطع عنده، فمن زعم أن القول ما أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر. من الفرق جهمية أتبع واحد من الجهم، يقول كافر جهمي كافر. ومن زعم أن القرآن كلام الله عز وجل ووقف ولم يقل مخلوق وغير مخلوق هذا الحياديين أي فهو أخبث من الأول هذا موجود في كتبهم في كتاب السنة صفحة 49. نظرية الحدوث قد تبنت المعتزلة القول بخلق القرآن وانبروا يدافعون عنه بشتى الوسائل، ولما كانت الخلافة العباسية في عصر المأمون ومن بعد إلى زمن الواثق بالله تؤيد حركة الاعتزال وآراءها استعان المعتزلة من هذا الغطاء واستفادوا من هذا الغطاء وقاموا باختبار علماء الأمصار الإسلامية في هذه المسألة، وكانت نتيجة هذا الامتحان أن أجاب جميع الفقهاء في ذلك أصل نظرية الخلق بيدهم، بتعبيرنا الإعلام الديني والمؤسسات الدينية كلها بيدهم، فروجوا له مثل ما تشوف الآن في زمان يجي فئة وتروح فئة وكذا والحاكم يلعب على كل الأطراف وش مصلحته يقوم شيء على شيء. ولم يمتنع إلا نفر قليل على رأسهم أحمد بن حنبل، وإليك ما ذكره القاضي عبد الجبار في هذا المجال. القاضي عبد الجبار نعم في شرح الأصول الخمسة في صفحة 528 يقول أما مذهبنا في ذلك أن القرآن كلام الله تعالى وحي وهو مخلوق محدث المعتزل، طبعا قاضي عبد الجبار معروف، أنزله الله على نبيه ليكون علما ودالا على نبوته وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس، وإذا هو الذي نسمعه اليوم ونتلوه وإن لم يكن ما نقرأه هكذا محدثا من جهة الله تعالى فهو مضاف إليه على الحقيقة، كما يضاف ما ننشد اليوم من قصيدة امرئ القيس إليه على الحقيقة، ولم يكن القيس محدثا لها الآن، وحادث من ذاك الزمان ننسب إلى الله بأنه حادث، مثل ما ننسب أنه قصيدة هذا المرأس قالها من زمان مثلا كانت حادثة وليست أزلية بتعبيرنا. على كل حال طبعا يقول وهذه النظرية، هو الكتاب صاحب الكتاب يقول وهذه النظرية هي المقبولة عند الشيعة طبعا وفق الأدلة العقلية والنقلية، طبعا القرآن حادث ولكن ما صرح بها الأئمة كما سيأتي إلا بعد ذلك. خب النظرية الثالثة تدعي أو تقول نظرية القدم والحدوث، أول ما أعلنه الشيخ الأشعري في هذا المجال هو القول بعدم كون القرآن مخلوقا، حيث قال ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر. هذا كلامه
في
اي في الإبانة الحسن الأشعري، هذا متأخر عن ابن حنبل طبعا في القرن سر الثالث أو الرابع الهجري، الإبانة في صفحة 90 ولاحظ مقالة الإسلاميين أيضا في المجلد الأول صفحة 321 يصرح بأن القرآن شو يصير من يقول بخلق القرآن كافر مثل الكلام أحمد بن حنبل، ولكن هذا شوي هو حب تذلك يغير يعني شوي يخفف الوطأة، ولكنه رأى القول بأن قدم القرآن المقروء والملفوظ شيء لا يقبله العقل السليم. هذا أنت المكتوب الآن واحد ما قرأت نسخة كتب القرآن حادث، أعطاك نسخة كتب منها أمس مثلا، أنت حين تتلو القرآن هذا التلاوة وش يصير الآن حادث، فشوف هذا الأمر ما يصح يكون قديم. ولكنه رأى القول بأن قدم القرآن المقروء والملفوظ شيء لا يقبله العقل السليم، فجاء بنظرية جديدة أصلح بها القول بعدم خلق القرآن، والتجأ إلى أن المراد من كلام الله تعالى ليس القرآن المقروء بل الكلام النفسي، ففصل قال الكلام النفسي للقرآن شو صير قديم، الكلام المقروء المكتوب في الجل في الأوراق يصير حادث. فجاب نظرية تجمع بين القدم والحدوث، عنده هذه الأمور، عندها الفذلكات بتعبيرنا والبلفكة وغيره، مثل الله مثلا كذا جسم بلا كيف أو يد له يد بلا كيف، عندها النظريات ومطروح في محلها، على كل حال البحث في محل. احنا قلنا ويرده أنه لا دليل من العقل والوحي على الكلام ها وياي النفسي. واضح هذا المطلب؟ خب الآن نحن نستدرك، فينا دليل واحد من القرآن على أن القرآن نفسه ماذا؟ مخلوق وحادث. قال دلالة القرآن على حدوث كلامه تعالى. صرح القرآن الكريم على حدوث كلامه تعالى، أعني القرآن، في قوله سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. والمراد من الذكر هو القرآن نفسه، لقوله سبحانه إنا لنحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ، الذكر والقرآن، وقوله وإن لذكر لك ولقومك. والمراد من محدث هو الجديد طبعا في وصف للذكر، فالذكر محدث يعني الشيء الجديد، ومعنى كونه جديد أنه أتاهم بعد الإنجيل، كما أن الإنجيل جديد لأن أتاهم بعد التوراة، وكذلك يكون بعض سور القرآن وآيات ذكر جديد أتاهم بعد بعض، فصير هذه السورة جديدة بالنسبة للسورة التي سبقت، فالسورة هذا محدث جديد يعني حادث. واضح؟ المطلب الأخير موقف أهل البيت عليهم السلام. إن تاريخ البحث وما جرى على الفريقين من المحن يشهد بأن التشدد فيه لم يكن لإحقاق الحق وإزاحة الشكوك، بل استغلت كل طائفة تلك المسألة للتنكيل بخصومها، دخلت بعد حسابات الشخصية والتصفيات التصفيات الشخصية وكذا. فلأجل ذلك أن أمة أهل البيت عليهم السلام منعوا أصحابهم من الخوض في تلك المسألة، فقد سأل الريان بن الصلت الإمام الرضا عليه السلام وقال له ما تقول في القرآن؟ فقال عليه السلام كلام الله لا تتجاوزوا ولا تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا. هذا التوعيل للشيخ الصدوق الباب 30 حديث الثاني. نرى أن الإمام عليه السلام يبتعد عن الخوض في هذه المسألة لما رأى أو لما رأى من أن الخوض أو لما رأى من أن الخوض فيها ليس لصالح الإسلام، هذه تستقل السياسة المصالح الشخصية والدنيئة، وأن الاكتفاء بأنه كلام الله أحسن لمادة الخلاف، اكتفي بهذا. ولكن عليه السلام عندما حسوا بسلامة الموقف يعني انتهت الفتنة أدلوا برأيهم في الموضوع وصرحوا بأن الخالق هو الله سبحانه وغيره وش يصير مخلوق، والقرآن ليس نفسه سبحانه، وإلا يلزم اتحاد المنزل والمنزل فهو غيره، فيكون لا محالة مخلوقا، القرآن مخلوق، هذا دليل أنه لو كان صار المنزل والمنزل حقيقة واحدة، وهذا ليس كذلك. فقد روى محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني أنه كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا يعني الإمام الهادي عليه السلام إلى بعض شيعته ببغداد، وفيه قال يعني من رسائل طويلة للإمام الرضا حتى في رد الجبري والتفويض، ما شاء الله رسائل جميلة الإمام الهادي. وفيه قال وليس الخالق إلا الله عز وجل وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله لا تجعل له اسما من عندك فتكون من الضالين. هذا نفسه بتوحيد الشيخ الصدوق السير الحديث الرابع. تكمل إشارة إلى أنه ماذا بسيطة دقيقة من وقتكم، لا شك إذا كان لله كلام بعد شو يصير لله صفة أخرى تتبعها ما هي؟ الصدق، بعد يكون كلام صدق يعني كاشف عن الواقع، يعني الكلام الكذب الذي يكون خلاف الواقع. ونحن نعتقد بأن الله عقلا وشرعا ماذا منزه، الله كل الكلام منزه عن الكذب والغش، بالتالي الله ماذا كلامه صادق، فالله يتصف بالصدق بهذا المعنى، هم صادق في أقواله صادق في أفعاله، بتعبيرنا الصدق مطلق الصدق بعد. واضح؟ ومن أصدق من الله قيلا. تكمل اتفق المسلمون والإلهيون على أن الصدق من صفاته تعالى وأنه سبحانه صادق، والمراد من صدقه تعالى كون كلامه منزها عن شوب الكذب، ولما كان المختار عندنا في الكلام أنه من الصفات الفعلية، شو يصير بعد الصدق؟ لأن تابع الكلام شو يصير؟ فيكون أحسنت مثله عن صفة فعلية وهو واضح. أيضا من الأدلة على أن الله خبز واضح، ويمكن الاستدلال على صدقي بأن الكذب قبيح حقا، والقبيح لا يصير من أين؟ من الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه منزع ما يعد العقل من القبائح. والبرهان مبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، وهي من القواعد الأساسية في كلام العدل، وهذا يأتي إن شاء الله. واضح العقل يعني يستقل يدرك بأن الصدق والكذب وكذا منزه الله سبحانه وتعالى عنها، لا تحتاج إلى دليل شرعي لإثبات الصدق والحسن والعدل الإلهي، لأن لا يصير من الله هذا الآن. وهذا بحثه إن شاء الله كقاعدة كبرى، وين يأتينا إن شاء الله في بحث العاد. واضح المطلب؟ واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام بحمد الله في الفصل السابع في كلامه تعالى، يأتي إن شاء الله غدا الفصل الثامن في الصفات الخبرية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.